أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم خروج المأموم من المسجد قبل أن يلتفت الإمام إلى المأمومين بعد الصلاة أثابكم الله؟
هذه مسألة الحقيقة لا ينبغي للمصلي، بل لا يجوز لمن يصلي مع الإمام أن يقوم من مقامه حتى يتحقق أن الإمام قد انتهى من صلاته. فإذا سلم الإمام التسليم الثانية لا يبادر بالقيام، ينتظر حتى ينحرف الإمام من المصلى، وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة. وقد يقع من بعض طلاب العلم، واشتكى لي أكثر من واحد في المجلس هنا، أنهم يبادرون بعد سلام الإمام مباشرة، وهذا أنا لا أراه يليق بطالب العلم أنه بعد السلام مباشرة. أنا لا أشك أن الإخوة هدفهم الخير، ولا يختلف اثنان أن العلم أفضل من العبادة، وأن حرصهم على القرب وحرصهم على مجالس العلم وتفانيهم في حب العلم وحرصهم عليه أنهم مأجورون غير مأزورين، ولا أستطيع أن أمنع أحدا يتنافس في الحرص على العلم. لكن الشيء الذي يخالف السنة، وقد يكون الإخوان يفعلونه عن حسن نية، سرعة المبادرة قبل استتمام، حتى في بعض الأحيان قبل أن يتم الإمام التسليم الثاني. صحيح أن التسليم الثاني سنة، لكن ولو فطلاب العلم قدوة، الأفضل والأكمل ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليم الثاني. وإذا انتهى الإمام من التسليم الثاني، أوصي الإخوة بتقوى الله عز وجل، وأن لا يضرب بعضهم بعضا، وأن لا يدفع بعضهم بعضا. المزاحمة على الخير مشروعة، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ كاد الصحابة يقتتلون على وضوئه، وثبت في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه لما حلق رأسه كاد الصحابة يقتتلون على الحلاق. يقول بعض العلماء اقتتلوا على شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتتلوا على وضوئه وفضله عليه الصلاة والسلام بالنبوة، فكيف إذا كان طالب العلم يقتتل على مجلس العلم؟ من باب أولى وأحرى. يعني إذا كان من أجل أن يأخذ فضلة وضوئه عليه الصلاة والسلام يقتتلون، ومن أجل شعراته يقتتلون، وعلى الحلاق لالتماس سنته يقتتلون، وهذا من الصحابة، فإننا لا نعيب طلاب العلم على هذا، لا نعيبهم أن يتنافسوا. كان السلف رحمهم الله إذا وقفوا لرواية الحديث يزدحمون على أبواب الأئمة، وسقطت عمامة الإمام مالك رحمه الله على باب الزهري أكثر من مرة وهو يريد أن يطلب العلم. هذا لا بأس به، بل إن الله يأجرهم على حرصهم ما دام أن النية خالصة لوجه الله، لا يقصد به الرياء ولا يقصد به السمعة. فالذي أوصي به إخواني من طلاب العلم أن يتريثوا قليلا، لا يبادروا بعد السلام مباشرة ويقومون، ثم يحاول بعضهم أن يترفق ببعض فلا يؤذي بعضهم بعضا. ولا شك أن القرب من مجلس العالم، القرب من مجلس الشيخ له فضيلة ومنزلة، ولا يشك في هذا، لأن القرب أدعى للضبط وأدعى للحفظ. وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ييسر لطالب العلم علمه على قدر حرصه على القرب والتبكير، وهذا مجرب وموجود ورأينا ذلك وشاهدناه. فقل أن تجد طالب علم يحرص على التبكير إلى مجالس العلم ويحرص على القرب من العالم والوعي عن العالم إلا فتح الله عليه من أبواب فضله، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ووالله ثم والله ما رأينا طلابا من طلاب العلم من زملائنا أو غيرنا ما رأيناهم على صفة، إلا رأينا في أكثرهم ممن بقي الآن مثل ما كان يفعل مع مشايخ، ما كان يفعل من الحرص والتفاني والحب للعلم، خاصة الحرص على الكتاب والسنة والفقه والعقيدة ونحوها من العلوم التي هي أساس الدين والأمة تنتظرها لتوجيهها وتعليمها. لا شك أنه لا يحرص على هذه الأمور كلها إلا من يريد الخير، والحمد لله. كم رأينا من الناس يقتتلون على تجارة من تجارات الدنيا، وكم وجدنا الناس يزدحمون على الخبز وعلى الثوب وعلى القطمير والنقير من حثالة الدنيا، وقل أن تجد أحدا يتكلم بفمه. فطلاب العلم لا شك أنهم يريدون الخير، ولا ينبغي أن نحتقرهم بسبب ذلك، ولا ينبغي أن نحمل في قلوبنا عليهم، لا، لأنهم لم يفعلوا هذا إن شاء الله إلا بدافع الخير، بل نحبهم ولا نبغضهم، ونكرمهم ولا نهينهم، ونحسن الظن بهم ولا نسيء، ونقول لا تزال الأمة بخير ما دمنا أن نرى من شبابنا ومن إخواننا من طلاب العلم ومن الشباب الملتزمين ومن فيهم خير من يحرص على أن يبدي للعلم حبه وإجلاله. فالعامي إذا دخل المسجد أو الرجل الذي لا يعرف العلم وليس بقريب من العلم، إذا رأى طلاب العلم بعد انتهاء العلم يحرصون عليه ويقتربون منه، أجل العلم، فإن الناس تجل العلم إذا رأى طلاب العلم يجلوه، ويكرمون العلم إذا رأوا إكرامه من طلاب العلم. فنحن لا نثرب عليهم تثريبا ننقص به حقهم أو ننزلهم من قدرهم، لا والله، لأننا نعلم ولا نزكيهم على الله أن هدفهم الخير، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد نقصانا، بل والله نقول الحمد لله الذي أقر أعيننا برؤية من يحرص على طلب العلم. والله ثم والله كنت في التسعينات في عام 94 و95 نحن في بداية طلب العلم، كنا نحضر في المسجد النبوي فلا ترى حلقة العالم في بعض الأحيان تزيد على 20 طالب، وقل أن تجد شابا يطلب العلم في ذلك الزمان. والله إني أقول هذا شيء رأيته بعيني وعشته، فكنت حين أطلب العلم في ذلك الزمان والله يحاسبني على ما أقول، كان الشيطان يأتيني ويقول هؤلاء كبار السن إذا طلبت العلم ربما ماتوا قبل أن تنتهي من طلب العلم، هكذا كان يقول. ما كنا نظن أن يأتي الشباب يحرصون على طلب العلم، وما كنا نظن أن المساجد تبتلئ من طلاب العلم، فاللهم لك الحمد، لأن هذا إعزاز لدين الله وإعلاء لكلمة الله وبشارة بالخير. لا تزال الأمة بخير إذا رأيت دينها في شبابها، وكذلك أيضا لكهولها وكبارها فضل عظيم وخير كبير لا ننتقص، لكن نقول إذا رأيت الشباب يحرصون على العلم ويحرصون على طلب العلم فاحترمهم وقدرهم، خاصة في زمان ولا خيره وعظم شره وكثرت فتنه ومحنه، فترى الشاب الذي في عنفوان شبابه قد جلس في مجلس العلم وترك اللهو واللغط وآثر الآخرة على الدنيا، مثل هذا والله يحب. ولذلك خليق بمن يحضر في مجالس العلم أن يملأ قلب حبا لكل إخوانه وكل من يراهم يحضرون معه، لأنه يرى أنهم ضحوا بكثير وأنهم ملء عينه وملء قلبه، فتنتشر بيننا وبين إخوان المحبة والمودة، ومهما رأينا منهم من بعض التصرفات فينبغي أن لا تكون أعيننا أعين نقد جارحة خالية من الإنصاف، بل علينا أن نجل هذا منهم ونكرمهم ونكبرهم. فإن مصطفى لما أساء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقذف عائشة رضي الله عنها بالقذف، وكان من أبي بكر رضي الله عنه ما كان، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أبا بكر بهجرته وذكر أبا بكر بفضله مع أنه أساء، فلا ينبغي عند النقد أن يجرد طالب العلم من حقه. فقد كتب لي البعض كتابات لا تليق عند انتقاده لبعض الإخوة، فأنا أقول أن هؤلاء الإخوة ولا أزكيهم على الله أنهم يحرصون على الخير، وينبغي أن نكبر من شبابنا وإخواننا حرصهم على الخير، ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.